السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أخواني الكرام، أخواتي الفضليات، لقد اشتقنا والله إلى هذه المجالس الطيبة، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجرها وبركتها، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. قد مر رمضان وانتهت أيامه، لكن لم تنتهي الطاعات، وحري بالمؤمن أن ينظر إلى نفسه بعد انصرام هذا الشهر المبارك الذي يعده أهل العلم مرحلة أو ترمومتر التغيير للإنسان، فيرى عمله ويرى قلبه كيف هو بعد هذه الطاعة. الله يرضى عنك شفاعة. فهذا الشهر الكريم حاضر، أبشر. أنا بس منتظر رد المحامي، لأن اتصلت عليه فما ردش، إن شاء الله يرن عليه، بس انتظر إن شاء الله أكلم حضرتك. حاضر. فهذا الشهر قد ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وحتى لو نطيل النفس إن شاء الله تعالى، إحنا بدأنا في سلسلة ربي لك عدت في الجزء الأول منها مع القلب والتخلية من أمراض الجهلية. الآن سنعمل في الجزء الثاني على معذرة يبدو أن الحامل عندي بدأ يخشع. فهنعمل في الجزء الثاني في هذه السلسلة على إصلاح العمل، على إصلاح العمل، وهذا مهم جدا بعد إصلاح القلب، لأن الإنسان قوام حياته الإيمانية وسيره إلى الله عز وجل بالقلب والبدن. فالقلب تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن أعمال البدن، ويدخل في أعمال الجوارح أيضا. لكن خلينا نبدأ هذه الليلة بمسألة الثبات التي يحتاجها كثير، أو التي يحتاجها كثير من الناس بعد الخروج من الطاعات. العلماء يقولون يا إخوتي، ليس المهم أنك أنت تعمل الطاعة، لكن المهم أن تثبت على هذه الطاعة، هي دي القضية. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، ومن كانت لغير ذلك فقد هوى، في رواية فقد هلك. يعني لكل عمل شرة حمية، في رمضان سبل الطاعة متوفرة والمعوقات قليلة، بعد رمضان هذه الحمية لابد أن ينتهي الفتور اللي هو السكون والانقطاع والبرود مع كثرة المعوقات. يا ترى حضرتك تثبت ولا لا؟ هو ده الامتحان الحقيقي، الثبات على الطاعة. فاحنا هنبدأ الليلة بعوامل الثبات ومعوقات الثبات، ليكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن شروط صلاح العمل، حتى ندخل إلى عصب هذه السلسلة. العصب هو الحديث عن أسماء الله الحسنى اللي هو باقورة هذه السلسلة. كل اللي احنا بنعمله ده الجزء الأول والجزء الثاني هذه مقدمات لهذه السلسلة، لكن الباقورة اللي هو بقى بداية التزكية بداية التربية سنبدأ بقى من كما قلنا قبل ذلك من أسماء الله الحسنى. طيب مسألة الثبات، لو تتذكروا ان احنا في سلسلة كيف نتدبر القرآن اتكلمنا عن مقصد سورة آل عمران، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقرن بين البقرة وآل عمران، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، يعني سورة البقرة اسمها الزهراء وسورة آل عمران اسمها الزهراء، فقال اقرأوا الزهراوين. وفي الحديث يأتي القرآن يوم القيامة يشفع لصاحبه تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران يحاجان عن صاحبهما هو في ظلهما. ما العلاقة بين البقرة والعمرة؟ البقرة بتحكي الاستخلاف اللي هو إظهار تعبدك في الأرض، إظهار تعبدك في الأرض، يعني لما أنزل الله عز وجل الأرض مع أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما أنزلنا الاستخلاف، قال ربك إني قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الاستخلاف هو إنك أنت تبرهن عن على أنك عبد وأنت تبرهن عنك أمة في هذه الحياة الدنيا. لذلك بداية سورة البقرة في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. العلماء يقول يقيمون الصلاة هذا هو الإحسان في جانب الخالق، العبادة تعبد بتاعك في جانب الخالق، ومما رزقناهم ينفقون الإحسان إلى جانب الخلق، فأنت اللي هو الاستخلاف يعني. ولذلك امتحن الله عز وجل بآيتين، يقول رب العالمين في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أنت جبت 100% أو أنت جبت 100% في عباداتك مع الخالق، يعني صلاة 100% صيام 100% ركز معايا في النقطة دي، زكاة 100% حج 100% أكثر من كده 100%، يعني أنت عبد قد وصل إلى 100 درجة في كل عبادة. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يرضى عنك شيخ سمير، الله يبارك في عمرك، تعليقك أسعدني ورفع من قدري، ربنا يرضى عنك شيخ سمير. فإذا جاء إذا أتى الإنسان يوم القيامة بمئة من المئة، ما أقول بقى عنده خلل في التعبد، لا جاء بمئة في المئة، ثم إنه أساء في جانب الاستخلاف، الحاصل أنه يدخل النار. إزاي؟ اسمع للحديث المرعب ده اللي يبين لك أنه لابد أن تكون صالحا مصلحا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مش صالحون، مصلحون، اللي هو جانب الاستخلاف. تنزلت الأرض للإصلاح في الأرض، أيوة أنت عبد تعبد الله وأنت رجل صالح، فين إصلاحك بقى؟ فين إصلاحك؟ لذلك السكوت عن الدعوة أو عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كارثة. إن تشوف واحد عاصي ولا تأمره ولا تنهاه كارثة، لأن ربنا قال إيه؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. مهم، لا لابد أن تأمر وتنهى، اللي هو الصلاح والإصلاح. فأنت جئت يوم القيامة أو العبد هذا جاء يوم القيامة بمئة في مئة من مئة في الإصلاح في الصلاح في العبادة، ما شاء الله صام رمضان صيام ما اختبى أحد، ما شاء الله ما شاء الله صائم صيام كويس جدا خالص، امتنع عن الطعام عن الشراب عن المفطرات ما شاء الله امتثل، وقام 11 ركعة ما شاء الله ما ترك قياما ولا تهجدا، وقرأ ختم القرآن كل 3 أيام ما شاء الله 10 من 10، ثم إنه أساء في جانب الاستخلاف فآذى عباد الله وقصر في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واكتفى بصلاح نفسه دون إصلاح غيره. فإيه الجانب؟ هذا الحديث بقى حديث أبي هريرة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إلا معاش بهذا مفلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، ركزوا معه بقى، بصلاة. هذه الصلاة هي الكاملة، وكلمة بصلاة صلاينا نكرة، يعني نافلة وفريضة ما شاء الله عليه، وصيام نافلة وفريضة إن شاء الله. صام رمضان وست من شوال، وصام اثنين وخميس وثلاث أيام من وسط الشهر، وما شاء الله عليه جميل خالص. يأتي بصلاة وصيام وصدقة، للزكاة أو الزكاة المفروضة أو النفقات المفروضة على الآباء أو على الأبناء أو على الزوجات أو غيره، وجاء أيضا بالمستحبات. كل ده عبد واخد إيه يا جماعة 100%. ثم ينتقل إلى جانب الاستخلاف، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، هذه الكارثة هنا بقى. الرسوب في جانب الاستخلاف له مظالم كثيرة عند العباد، ديونه أو معذرة للعباد مظالم كثيرة عنده، معذرة، وديون العباد عنده كثيرة، وهو ينبغي أن يوفيها، ينبغي أن يوفيها. أنا هقول لك ليه، أنا حكيت لكم الاستخلاف والتعبد وإيه الربط بينه وبين الثبات، عشان تشوف مهم أهمية الثبات اللي هتسمع عنها النهاردة، أهمية الثبات اللي أنت هتسمع عنها النهاردة واللي أنت هتسمع عنها. فهو هنا الرجل ده جمع 100% في العبادة، والآن رصب في الاستخلاف، شتم، اغتاب، سب. ولذلك أنا دائما كنت أقول وحاضر يا إخوانا، اللي أنت بتذكره ده، اللي أنت بتذكره ده، يعني لماذا تبذل له أعز ما تملك في حين أنك لا تستطيع أن تبذل له أبخس ما تملك هو المال؟ يعني أنت واحد بتكرهه يا راجل تديله من مالك، مش ممكن، لكن بتديله من حسناتك، قاعد تختف فيه ليل مع نهار، قاعد تبهته تتكلم عليه، شيخ مش عاجبك ولا مش عاجبك تتكلم عليه. ما وجه الاستفادة في الكلام عن هذا الشيخ غير أنها ظلمات ومظالم وديون سيقتص لها يوم القيامة؟ أصل المسألة مش هتعدي كده، يبقى أنت بتخسر من رصيدك الخالص. يا جماعة الخير، الصلاة اللي قبلت دي صلاة تعب فيها العبد، لأن الله عز وجل يتقبل عملا فيه رياء أو فيه تخليط. طيب ده صلاة صافية، عارفين يعني، انظروا إلى مدى الجهد والاجتهاد والجد الذي قام به هذا العبد حتى قبل الله هذه الصلاة. يا الله يا الله على كمية التعب، ومع ذلك يهديها غضة طرية لعدوه الذي كان يبغضه في الدنيا ويغتابه أو يتكلم عليه أو يكرهه فيهديها له. فالمهم، فيؤتى بهؤلاء أصحاب الديون المظالم فيؤخذ لهذا من حسناته، فهو يرى الكتاب أمامه أهو، والحسنات عمالة تطلع منه ليزداد حسرة على حسرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب العالمين: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فحسرة. ولذلك بعد يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني نقوا الداخل حتى يستجيب الدعوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خلي بالك مسألة دي مسألة خطيرة، تمام. فالشاهد أنه يؤخذ هذا من حسناته ولهذا من حسنات. طيب فنية الحسنات ولا زال هناك ديون، وهذا يدلك في حديث صلى الله عليه وسلم أنه لا شفقة عليه يوم القيامة، يعني هذا إنسان يخسر رصيدة هيضيع، لا شفقة عليه. الله يرضى عنك شيخ سامح أنت والشيخ علاء، مأجورين والله ما شاء الله، مأجورين، الله يرضى عنك. فهذا خد وهذا أخذ وهذا أخذ، طب وهذا الرجل ليس عليه شفقة الذي سيدخل النار؟ لا لا لا، أحد يرحمه لأنه لم يرحم نفسه في الدنيا، خلاص. فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن الراسب في الاستخلاف يدخل النار، الراسب في الاستخلاف يدخل النار على طول، حتى ولو كان ناجحا في التعبد في الصلاح، لأن هذا الصلاح سيضيع أيها الإخوة، سيضيع وسيوزع، خلاص. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه هذا الورع الفقيه، قال له: وهل يكب الناس، وعليك الصلاة والكتب الحسن الله يحفظك، وهل يكب الناس على في النار على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ إذن سيدخل النار بسبب اللسان، هذه العضلة البسيطة التي لا يستطيع أن يتحرز منها. الله يرضى عنك أبا حسن، أنت بخير يا حبيب قلبي، الله يرضى عنك. تمام. طيب يا هلا شفعلي، يا هلا، الله يحفظكم. فهذا هاتان الآيتان من الأهمية بمكان أيها الإخوة، هاتان الآيتان من الأهمية بمكان. لازم تكون واخد بالك مسألة الاستخلاف اللي هو الإصلاح ومسألة التعب. طيب ما علاقة البقرة برضك بآل عمران؟ البقرة لما تكلمت عن الاستخلاف جاءت آل عمران لتتكلم عن الثبات، فما علاقة الثبات؟ قال لك الثبات هو المعين الوحيد الذي يضمن لك النجاة يوم القيامة. ليه؟ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولا زال العبد، ركز بقى معايا، يترقى في النوافل بعد فعل الفرائض، يترقى في النوافل، الله يرضى عنك يا أبو عبد الله، الله يرضى عنك، يترقى في النوافل بعد الفرائض حتى يحبه الله. طيب إذا أحبه، قال كنت سمعه الذي يسمع به. هنا بقى الصيانة في مسألة الاستخلاف. شفت بقى، شفت القضية، أقولها تاني. إذا فعلت الفريضة أحبك الله فأتبعتها بنافلة إلا ازددت حبا، وهذا الثبات بعد الفريضة على النوافل أورثك صيانة من الله عز وجل. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، إذا محبة الله عز وجل مقرونة بإيه؟ مقرونة بصيانة الفرائض بالنوافل. أنت لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه ما افترضه عليك. ثم إنك إن ثبتت على النوافل التي هي من جنس الفرائض فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله صابك وحماك في الدنيا والآخرة. يقول رب العالمين في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي، يعني معك، يعني معية خاصة. يقول الله تعالى معك معية خاصة، فيحميك ويعصمك من شر نفسك ومن شر الناس. يبقى الثبات يا شباب مهمته ايه؟ هو الصيانة لأعمالك، ومن ثم النجاح في مسألة الاستخلاف. فإذا كان الثبات بهذه الأهمية فإنه لابد أن يتعرف عليه المؤمن، فينظر إلى المعوقات وينظر إلى المعينات. والله وبالله درس الليلة خطير، خسر من لم يفهم. يعني حتى أنت لو سمعتني الآن وحسيت أن الكلام داخل معك في بعضه، لا ارجع للتسجيل اللي تلبسه، اسمع كلامي واسمعي كلامي يا أختي، ارجع واسمع مرة وثلاث. ليه؟ لأن هذا مما يحافظ على تعبك في العبادات ويرفع لك الدرجات وتثبت على الطاعات. خلاص. طيب أي خلينا نبدأ بمعوقات الثبات من خلال سورة آل عمران. إيه اللي يخليك ترجع؟ يعني في ناس ممكن تكون صامت رمضان لأول مرة في حياتها بعد توبة بعد هداية، صامت رمضان. أنا أقول لهؤلاء أتبعوا رمضان بست من شوال. إزاي يا شيخ؟ ده أنا تعبت في الصيام لأني يعني لسه أول سنة صيام. وماله؟ وماله؟ هذا التعب إذا أتبعناه بما يصونه زادت حلاوته. يعني صوم ست من شوال، تواصلوا متفرقين ولا ورا بعض، عايز نصيحتي ورا بعض. يعني هنيئا لمن بدأ من ثاني أيام العيد، هنيئا لمن بدأ بذلك، لأنه لا زال في عهدة رمضان، وإن يا غدا يوم ختامه، ويوم من شوال يساوي يوم من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه بست من شوال فكأنه شابهه، فهذه غنيمة لا تكون في شهر غيره. يعني لا، لو صمت ثلاثة من وسط الشهر أو اثنين وخميس في أي شهر، في أي شهر في غير شوال، فإنه لا يساوي يوم من رمضان، شوال بس فضل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يضيعون. تمام. طيب الجماعة اللي ما بصوم ست من شوال، صوم ست من شوال يحاول، فإنه ينجو إن شاء الله تعالى. وإن العقبة الشيطان يجعل لك الطاعة يعني حاجة صعبة خالص، لكن مجرد ما تدخل غمارها إلا أتيك سبلها وتلاقي المسألة هينا ومعدية معك خالص. وبعدين يا جماعة لازم نتعب، تعرفين حاجة اسمها عبادة التعب. يقول رب العالمين فإذا فرغت، ما قالش فلتعمل، فانصب. فانصب يعني يتعب. جلد القاسمي رحمة الله تعالى عليه في محاسن التأويل تفسيره اسمه حتى وين ري يقول فإذا فرغت من عملي ينفعك وينفع أمتك وينفع أمتك فانصب في عمل آخر واتعب له. عبادة التعب، إنك تتعب في العبادة. فإن من تعب يشعر بالحلاوة، لا كما يفعل بعضنا يوم مثلا إيه قبل الفجر بخمس بعشر دقايق ومصلوا ركعتين بالزلزلة وورد شمس وبعدين يصلي الوتر وبعد كده قمت الليل. لا، لا تشعر بلذة العبادة إلا إذا تعبت فيها فانصب. هذا قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب. فإنت تعبت في رمضان واتعب في الست من شوال فإن التعب له حلاوة. فإنسان يجني ثمار تعبه وحلاوته في الحال، لا أقول في الآخرة، في الحال. يعني جرب كده أن تستمر على 11 ركعة كما كنت في رمضان، وبعد العشاء ابدأ اقرأ. وحتى يا أخي الكريم لو جلست، لو صليت وانت جالس، أو أنت يا أختان لو صليت وانت جالسة، لا حرج لا حرج، لكن لا مضيع العباد. وانظروا إلى البكاء الذي سيأتي دون تكلف منحة من الله لك، الثمار التي ستثنيها من جراء هذا الثبات، القلب الذي سيستضيء، النفس التي ستنشرح، الوجه الذي سيستضيء بطاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل. طيب سورة آل عمران سورة الثبات. طيب معوقات الثبات، تعالوا شوف كده أول معوق من معوقات الثبات على الطاعة. أول معوق يذكر رب العالمين الانغماس في الشهوات أو حب الشهوات. يقول الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مما هنا خلي بالك شباب، هنا الشهوة المباحة وليست المحرمة. زين للناس حب الشهوات، يعني طلع من رمضان مش عايز يصوم من ستة من شهر، ليه؟ الأكل والشرب وحشه وعايز يأكل ويشرب. يا أخي والله الصيام راحة، راحة ورياضة. فأنت لما تيجي كده على المغرب كده وتفطر لك فرحة عند الإفطار، ولا زلت تعيش جو رمضان. ليه يعني تستبدل هذا؟ ها؟ جرب ستجد الحلاوة. جرب حتى ولو تعبت يوم اثنين ستجد الحلاوة زي ما قلت لك. فالشهوات دي مزينة لك. ما معنى زين؟ أي إنها ليست زينة في أصلها خالص. طيب إيه ربنا بيلفتك إلى إيه؟ بيلفتك من الثبات، من معوق الثبات تزيين الشهوات. طيب ومن الثبات إنك تعلم الحقيقة. إيه الحقيقة؟ والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. يا سلام، إيه بقى حسن المآب؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني هذا الذي تجري وراءه وتنشغل به من الشهوات. أنباك يعني مثلا أحيانا أنت عايز تقعد مع أولادك، حب البنين، تمام كده؟ ولكن إذا انفرطت بالله كان أجمل وأحلى. ولذلك المرأة لما قالت لزوجها لما كان يقوم الليل متى أستمتع بك، يعني متى أجد راحتي معك، ونبغى نتكلم ونفضفض، قال الراحة المتعة يوم أن نضع أول قدم في الجنة. هي دي السعادة. أصل احنا نعيش في الدنيا قد الدنيا زوجتي 40 50 60 سنة ضيوف، أنا وإنت بقى لما ندخل الجنة إن شاء الله ربنا يجعلنا ويكون من الجنة سنكون على الأرائك، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقول ابن عباس شغلهم افتضاض الأبكار في ظلال الأشجار على مشارف الأنهار، يعني جمال. هو ده شغله بقى، لما انشغل بالله في الدنيا جعل الله شغله بمتعه التي تركها في الدنيا في الآخرة. فاضي ما روش حاجة، ورا ايه؟ ولا ورا شغل، ولا يطلع الصبح يروح الشغل بدري ولا شيء. نعيم مقيم يا اخواننا، والله نعيم مقيم سرمدي ابدي، قاعد مع زوجته يتكلم ويتحادث، لا يخشى مللا، لا يخشى نفاذا، لا يخشى موتا، لا يخشى مرضا، لا يخشى بكاء، لا يخشى ان ياتيه خبر سيء. لا، يا سلام على هذا النعيم، يا سلام على هذه الراحه. وذلك ربنا بيقول اهو: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صفاتهم بقى: الصابرين، الله، الذين صبروا على هذه الشهوات، صبروا عليها حتى يلقوها كاملة يوم القيامة بحسنها وجمالها ودوامها. الصابرين، والصفة الثانية والصادقين، وعندهم صدق، والقانتين، ما في وهم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. أهل صبر، أهل صدق، أهل قنوت، أهل إنفاق، وأهل استغفار بالليل. يبقى هذا أول معوض، خلي بالك، هذا مما يشغلك عن الطاعة وعن الثبات في الدنيا، دي في سورة آل عمران. طيب المعوق الثاني، المعوق الثاني قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا. إرادة الدنيا معوق، الانشغال في الأعمال الدنيوية وإنهماك الإنسان فيها بزيادة عن حاجته وإهماله الجانب الأخروي الذي هو عليه نجاته وفلاحه، هذا مما من معوق الثبات، فتجده ينكس عن الطاعة ويتراجع. ليه؟ لأنه انشغل بالدنيا. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم لما أرادوا أن يتركوا الجهاد بعدما نصر الله نبيه في مكة، أرادوا أن يرجعوا إلى الدنيا، إلى الأراضي التي فسدت فاصلحوها، أنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي الدنيا، يعني هذه الدنيا ستهلككم. طب والآخرة؟ لا، ما فيش آخرة، يعني ما فيش آخرة. أنا بقى أنفى آخرة إزاي؟ كيف يكون لك آخرة إذا كان إنسان مشغول بالدنيا؟ معذرة. فكيف يكون هناك آخرة في إنسان منشغل بالدنيا؟ يبقى منكم من يريد الدنيا، أنا معوق من المعوقات. طيب تمام، معوق ثالث هو عدم الإيمان بالغيب، وأن الإنسان لابد أن يرى الشهادة بعين. يعني والله عايزني يا عم الشيخ قطيع، ورني الجنة. واليهود قالوا كده، قالوا لموسى عليه السلام: وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كده، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. فعايزين حاجة يشوفها بعينهم. أما أهل الإيمان فهم أهل إيمان بالغيب، يعلمون أن ما عند الله حق. لذلك ربنا قال إيه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي. لذلك مثلا لو أن الله كشف الجنة ما الناس ستستوي، يعني مستحيل حد يرى الجنة بقصورها. ده احنا لو قلنا الواحد في قصر كذا وزوجة فيه حسناء ومعمول على الماء، مبنى على الماء، وأموال في البنوك كما تشاء، بس تسكت شغل هيسكت سنة قبل ما يتكلمش، ولو قطعوا من جسد في رجاء هذا الفاني. فكيف لو كشف الله عز وجل له الجنة فرآها؟ لذلك كان اختبار شديد انه يجعل النار غيب والجنة غيب ليعلم الله عز وجل من ينصره ورسله بالغيب. بس هي القضية كده، نشوف مين بقى اللي ينصرنا بالغيب، مين اللي يعبدنا بالغيب، مين اللي يخشانا بالغيب، مين اللي يكون من الساعة مشفق حتى نجزيه على ذلك. فلذلك لو أن امرأة من أهل الجنة نظرت إلى الأرض لاستنطقت أفواه خلق تسبيحة، ولا ملأت ما بين السماء الأرض ريحة، ولا كسفت ضوء الشمس عن الأرض. الله قال كأنهن الياقوت والمرجان. فتخيل امرأة مثل الياقوت، مثل المرجان، مثل اللؤلؤ. يعني مهما تتخيل بخيالك وامرأة كاللؤلؤ يعني مش ممكن. ولذلك بعض الدعاء من النكات يعني بيقول يعني والله احنا نلتمس من الاخوات ان هم ما يكتبوش على النت الحوراء او الحور العين، بالله عليك ما تكتبي كده. هو بيقول كده يعني ليه يعني؟ مش يقول ما تسوقش لنا احسن حاجه حلوه احنا منتظرينها. يعني غير ان الاخوات اصحاب مشاكل يعني، ولا يعني ما تسوقش لنا سمعه الست الحلوه اللي احنا منتظرينها، لكن ان شاء الله انتم بخير يعني، انتم بخير. لكن الشاهد يعني شوف الرجل من تعلقه بالحور العين ما مش عايز حد يعني يدنسها خالص، حتى ولا بالاسم، انت بالشكلها ما تكتبش. لكن ان شاء الله لو اتقيتن الله لكنتن اجمل منهن ان شاء الله تعالى. طيب ايضا من معوقات الثبات الغفله عن الموت. يقول رب العالمين في سوره آل عمران كل نفس ذائقه الموت. جالي الكلام ده فين؟ جاله بعد ما عرض كلام اليهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الى اخر الايات. فربنا بيقول انهم وصلوا للمساله ديت والطغيان ده بغفلتهم عن الموت، كانوا يعلمون انهم لن يموتون خالص. ورب العالمين ومن الذين اشركوا ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير ما يعملون. فهم بيتمنوا ان هم يقعدوا طول العمر وخلدوا في الدنيا، ان في الاخر شلون خالص. فربنا يقول كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فالغفله عن الموت من معوقات الثبات، كما ان تذكر الموت مما يعين على الثبات، مما يعين انك انت تثبت على الطاعه وتصل الى الله عز وجل وصولا صحيحا. ايضا من المعوقات بمعوقات الثبات الفرح بما تفعل، العجب. بعض الناس يقول لك يا انا ختمت 10 ختمات في رمضان، ها، وصمت مش عارف ايه، وقمت مش عارف ايه، ده انا خلاص انا هاخد ليله القدر. مين اللي قال الكلام ده؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم. رب نائم عن ليله القدر قد كتبت له وهو خير ممن قام لها، لأن من قام قد تذوق طعم نفسه ورأى عبادته، وأن من نام شعر بتقصيره. فلعل الله رحم هذا إذ قصر وندم، ومقت هذا إذ قام فعجب وتكبر. خلي بالك مسألة دي، مسألة الفرح والعجب من معوقات الثبات. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يزيد الإيمان لأهل الكبر ولا أهل العجب، إنما أهل الانكسار وأهل الذل والذين لم يتذوقوا طعم أنفسهم هؤلاء هم الذين يهديهم الله عز وجل بإيمانهم، وهؤلاء الذين يتبعون الله عز وجل تقواه. أيضا من معوقات الثبات يا شباب الغفلة عن ذكر الله. يقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه معوقات الثبات التي ذكر الله في سورة العمران. فما المعينات؟ المعينات على الثبات يا شباب، المعينات على الثبات قد ذكر الله عز وجل أمرين ثبت بهما قلب النبي عليه الصلاة والسلام مع طهره ونقائه، فنحن إلى هذين الأمرين أحوج. أول هذين الأمرين القرآن يا شباب، القرآن ورب العالمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إن المدمن لقراءة القرآن المقيم على تلاوته يهديه الله أبى وإن أبى وإن أبى. القرآن له بركة عجيبة حتى بركة التلاوة بس. فأنا أشد على أيديكم لا تقطعوا قراءة القرآن أبدا، لا تضيعوا الورد أبدا مهما حدث، استديموا على القراءة فإن الله يهديكم بهذا القرآن. وإن هذا القرآن مبارك، والله مبارك، وهو بركة على أهله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. وكذلك القرآن، أخذ القرآن بركة وترك القرآن حسرة. وأية حسرة. أيضا من العوامل الثبات النظر في سير الصالحين. يعني دايما نقول لنفسك كده، أبو بكر بأعمال ديت أنا حجف جنبه إزاي؟ عمر، عثمان، علي، مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، سفيان، والفضيل، وعبد الرحمن الناد، وغيرهم من الأئمة إلى عصرنا الحال. هنقف جنب الناس دي إزاي؟ يا ترى هنكتسف نستحي أمام الله من مسلسل سمعناه، وفيلم تابعناه، ومواقع قذرة تلوثنا بها، ومعاصي في السر دنستنا. هنروح لربنا بهذا؟ بينما غيرنا قد ذهب بقرآن وسنة ودعوة، أمر معروف ونهي عن منكر، صيام نهار وقيام ليل وبكاء من خشية الله. الناس صحائفها مليانة مليانة، وإحنا نبقى واقفين جنبهم في أرض المحشر بمثل هذه الصحائف المدنسة بالمعاصي والأثم. هذا والله مما يقلع القلب خلعا، ومما يهيج على الثبات، ومما يهيج على الثبات. يقول رب العالمين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك حتى لا ترجع عن الطريق، فإن أنبياء سبقوك، وإنك تقف بجوارهم يوم القيامة فكن أفضل حالا منهم وكن أبرز منهم. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وأمته مطالبة أن تعتبر بالسابقين. يعني لما يكون في من كان قبلنا جريج العابد، ألا نغار يا إخوته، رجل حبس نفسه لله، والرجل ده مش بيعملها بقى يعني إيه تباهيا ولا تفاخرا ولا تصوفا والكلام ده، لا، بدليل أن أمه قد أتت فاجتهد. أيغفل عن الله؟ أولي ظهري لله؟ هو الرجل كده أنا في صلاة، هل أمي تستوي مع هذه الصلاة؟ معناه بر بأمه ليس عاقل، إنما هو اجتهد في المقارنة بين حق الله العظيم وبين حق أمه عليه، فغلب حق الله، وإن أخطأ بذلك أن حق أمي من حق الله. لكن شوفوا المسألة، فهم سنقف بجوار هذا الرجل الذي صلى ركعتين لله أنطق الله بها رضيعا في المهدي؟ ممكن يا إخواننا؟ طيب هنقف بجوار أصحاب الغار الثلاثة وأعمالهم العظيمة الفخمة هذه؟ طيب هنقف بجوار صاحب الجرة، ها جرة الذهب، والرجل الذي باع له العقار، وكيف كانت هذه الأمانة؟ هل سنقف بجوار هؤلاء؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيضا أهل الإيمان يتذكرون بهذا، والله عز وجل قال ذلك. فأنت مثلا تنظر في حال سحرة فرعون، هؤلاء الذين جاءوا في أول النهار يحلفون بعزة فرعون، يا كبيرة دي كبيرة إخوانا. فلما جاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن من المقربين. ناس عايزة فلوس وعايزة يكون من الحشية. فلما أمرهم موسى بالإلقاء، فإذا قال لهم موسى إما قالوا يا موسى إما أن تلقيهم أن نكون نحن ملقين. لما ألقوا الحبال، لما ألقوا العصي، قالوا موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، لما قسم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نجا تقسم بفرعون. أول ما رأوا الآيات فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يفقون، فألقي السحرة سجنين، انطقوا بالحكمة على طول. فرعون اختاز تؤمنون به لسه من دي من دي ايه ده مجرد ان موسى القى العصا. ايه الفرق الزمني؟ الفارق الزمني بين القاء موسى العصا يا اخوانا وبين قولين بعزة فرعون ان نحن غالبون. ايه الفارق الزمني؟ ايه الفارق الزمني بين قولهم ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. ايه الفارق من ده وده؟ بعد تعالوا شوفوا بقى، شوفوا الحكمة بقى لما هددهم. قال لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبناكم في جذوع النخل ولتعلمن اننا اشد عدوك. وبعدين هددوا انه لكبيركم ونزع عليكم السحر. طب هم عمرهم ما قابلوه، انتوا بتنتموا لجماعته جماعه موسى وانتوا اللي علمكم السحر يا جماعه. والله ما بحناش منهم خالص ولا قعدنا معاهم. هو كده حالهم، كده حال فرعون انه يتهم بالتهم الجزاف. فاتهمهم مع ذلك لم يتزلزل وتوعدهم وعيد شديد وهو ينفذ. خلي بالكم ده اكبر طاغية في تاريخ. ده ما رحمش زوجته لم يرحمها، قطع من جسدها بسكين. فيرحم دول وهم عارفين هيعمل فيهم ايه. ده ما بيهزرش في العون ده. ومع ذلك قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك. يا الله والله الكلمه دي تهز وجدان الانسان. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. شفت التحول العجيب؟ من دقيقه كانوا بيحلفوا فرعون، اتقلبوا على طول حلفوا بالله. لم يروا ان هم حلفانهم بفرعون شرك، فحلفوا بالله والذي فطرنا. لا سبحان من فتح قلوبهم، سبحان من هداهم. ايه الصدق اللي كان في قلب سحرة فرعون حتى فتح الله عز وجل قلوبهم بهذا الفتح واورثهم هذه الحكمه واعطاهم هذا النطق؟ قالوا ان نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. اعمل تعيش تعمله، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. شوفوا الفهم العالي، قالوا انت اخرك الدنيا، مجرد ما رحنا تطلع خلاص، ما لك من سلطان علينا، لان الاله الاعظم سلطانه في الدنيا والاخره. انما انت اعطاك الله للسلطان ليبتلينا، فهو سلطان من الله، ومع ذلك وفي الدنيا مجرد ما نموت خلاص خلاص. ثم ايه الرجاء بتاعكم يا سحرة فرعون؟ ايه الرجاء؟ قالوا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. شو بقى البرواز النهائي دي؟ حاجة عجيبة جدا. والله خير وأبقى، والله وبالله وتالله هناك من أبناء المسلمين، من أبناء المسلمين من لا يفقه هذا الفقه. والله خير وأبقى. هل الله خير وأبقى عنده عندك؟ والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحد. مهما أنت دخلنا النار يا فرعون، وقطع من رجلينا، قطع إيدينا، وقطع بطننا كمان، ها، وبعدين علقنا على الجوع نخل، ايه المانع يعني؟ هذه اجساد اذا فارقتنا الروح لا تشعر بشيء وصارت جيفا. انما بقى المشكله فين؟ في الاخره يا فرعون لما تروح لربنا. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا الفهم العالي في أربع آيات أو خمس آيات، يقولون كلاما رائعا يحتاج يا إخوتها إلى جامعات حتى تدرس، جامعات في التربية والتزكية والسلوك. الناس خلت يعني قالوا هذه الكلمات بعد كفر واضح وإصرار على نصرة الكفر والباطل، ينقلب حالهم 180 درجة مجرد رؤية الآيات. نحن نرى آيات الله كل يوم ولا نفقه، بل وبين أيدينا معجزة خالدة ولا نفقه. أيضا من وسائل الثبات الأعمال الصالحة، لأن الحسنة تأتي بالحسنة بعد. الله يرضى عنك في رمضان، الله يحفظك. الحسنة تأتي بالحسنة بعدها. فالله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللي هو العمل الصالح، العمل الصالح. لذلك يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزيهم أجرا بأحسن الذي كان عمله. الحياة الطيبة إيه؟ الحياة في الطاعة، السعادة. أيضا من وسائل الثبات إنك تفعل ما تؤمر به، وإنك تحضر مجالس العلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من وسائل الثبات الرفقة يا إخوانا، وإن لا يصل الله منفرد، لا بد أن يكون لك صحبة على الخير. هذه من وسائل الثبات. طبعا احنا طولنا عليكم النهارده، لكن هذا استهلال بسلسله رب لك عد. فاثبتوا على الطاعة، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم يا رب، واجعلنا الله وإياكم من المتقين الثابتين على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم، احنا عندنا إن شاء الله سبت وأربع حاليا يعني، لأن طبعا الدروس رجعت إلى المساجد، فأنا بحاول قدر الإمكان ربنا يستر وما تكونش يوم واحد في الأسبوع بس لأن الدروس هجمت علينا. فإن شاء الله تعالى عندنا الأربع إن شاء الله بتوقيت العشرة بتوقيت القاهرة، ومع إصلاح العمل إن شاء الله نأخذ الشرط الأول. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا إياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا شهد ولا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخواني الكرام، على الخير التقين وعلى الخير نتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.